الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهو السادس عشر في كتاب تحفة المودود في أحكام المولود. كنا قد وقفنا على قوله فصل وما الأمر الثاني، وهو اعتبار القائف لشبه الأب دون الأم. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الأمر الثاني وهو اعتبار القائف لشبه الأب دون الأم، فذلك لأن كون الولد من الأم أمر محقق لا يعرض فيه اشتباه، سواء أشبهها أو لم يشبهها، وإنما يحتاج إلى القافة.
يعني الولد طلع من بطنها، بعد شلون يحتاج قائف؟ شلون يحتاج قائف؟ صح ولا لا؟ هذا خلاصة الكلام. نعم.
وإنما يحتاج إلى القافة في دعوة الآباء، ولهذا يلحق.
طبعا هذا في زماني، قد يأتي مسألة أخرى وهي اليوم معروفة، اليوم وهي مسألة هل نحتاج إلى القائف فيما لو تنازعت الأمهات في الولد، مثل ما حصل في زمن داود عليه السلام. الجواب نعم، إذا عدمت البينات الأخرى فالرجوع إلى القائف معتبر عند الجمهور خلافا للحنفية. مثل هذا اليوم أيضا، لو فرضنا مثلا أن ولدين في المستشفى، قالت واحدة هذا مو ولدي هذا ولدي، الثانية قالت لا هذا ولدي هذا ولدك، قلنا للممرضين قالوا والله احنا ما مدانا نحط العلامة ما نعرف. فلو فرضنا أن ما في دي ان ايه، فالمرجع إلى القائف. نعم.
ولهذا يلحق بأبوين عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر فقهاء أهل الحديث، ولا يلحق بأمين. فإذا ادعاه أبوان أولي القافة فألحق بمن كان الشبه له إذا لم يكن ثم فراش، فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له، فالشبه دليل عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبينة. نعم، لو ادعته امرأتان أولي القافة فألحق بمن كان أشبه بها منهما، فعملنا بالشبه في الموضعين.
جميل. نعم.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على اعتبار القافة في حق المرأتين، فسئل عن يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة، فقيل له يكون في هذه القافة؟ قال ما أحسنه. وهذا أصح الوجهين للشافعية. وقالوا في الوجه الآخر،
ذكرت لكم أن الجمهور يرون المصير إلى القافة عند عدم الأدلة والبينات، وقد استطرد القول فيه العلامة ابن القيم كما سيأتي معنا في كتابه العظيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ورد هناك بأوجه كثيرة على فقهاء من الحنفية الذين لا يرون الحكم بالقيافة. نعم.
وهذا أصح الوجهين للشافعية. وقالوا في الوجه الآخر لا تعتبر القافة هاهنا لإمكان معرفة الأم يقينا بخلاف الأب. والصحيح اعتبار القافة في حق المرأتين لأنه اعتبار لشبه الأم، والولد يأخذ الشبه من الأم تارة ومن الأب تارة، بدليل ما ذكرنا من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الله بن سلام رضي وأنس بن مالك وثوبان رضي الله عنهم، وإمكان معرفة الأم يقينا لا يمنع اعتبار القافة عند عدم اليقين، كما نعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش. وقد روى سليمان بن حرب عن حماد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال: حج بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين، فمر بنا المدينة، فلما دخلنا على زيد بن ثابت رضي الله عنه قيل له: هؤلاء بنو سيرين. قال: فقال زيد: هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم، فما أخطأ.
لا إله إلا الله، من الشبه عرف أن هذولا أمهم غير، وإن كان كلهم يشبهون أبوهم. نعم.
وقد
طبعا محمد بن سيرين مولى، كان مولى سيرين، كان مولى، لكن محمد ولد حرا. نعم.
وقد قال بقراط في كتاب الأجنة: وإذا كان مني الرجل أكثر من مني المرأة أشبه الطفل أباه، وإذا كان مني المرأة أكثر من مني الرجل أشبه الطفل أمه. وقال: المني ينزل من أعضاء البدن كلها، ويجري من الصحيحة صحيحة ومن السقيمة سقيمة. وقال: إن الصلع يلدون صلعا، والشهلة يلدون شهلة، والحولة حولة. وقال: أما اللحم فإنه يربو ويزداد مع اللحم، ويخلق فيه مفاصل، ويخلق فيه مفاصل، ويكون كل شيء من الجنين شبيها بما يخرج منه. وقال: قد يتولد مرارا كثيرة من العميان، من العميان، ومن به شامة أو أثر، ومن به علامات أخر ممن به علامة مثلها، وكثيرا ما يولد أبناء يشبهون أجدادهم أو يشبهون قراباتهم. وقال: الذكور في الأكثر يشبهون أباهم آباءهم، والإناث يشبهن أمهاتهن.
نعم. طبعا يعني هذا مشاهد، الأب إذا كان فيه مرض، حتى اليوم الطب يقول السكر عندك وراثي، هم يقولوا صح ولا لا؟ طيب إذا واحد أبوه أشهل، أكيد هو بيولد أشهل. فأنت لما والشهل هو اختلاط اللونين في لون، يعني سواد في أزرق في العين أو في الجلد ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد يكون قبح المولود وحسنه من أسباب أخرى، منها أفكار الوالدين، وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها إلى وقت تخلق الجنين، في الأشخاص التي تشاهدها وتعاينها وتتذكرها وتشتاقها لأنها تحبها وتودها، فإذا دامت الفكرة فيه والاشتياق إليه أشبه الجنين وتصور بصورته، فإن الطبيعة نقالة، واستعدادها وقبولها أمر يعرفه كل أحد.
هذا من أعجب ما سمعت ومن أعجب ما قرأت قديما وحديثا، أن الأم بحسب تفكيرها في شيء ما يكون شبه الولد. وعلى هذا ينبغي للأمهات أن يفكرن في خالد بن الوليد عشان يولدنا الشجعان، عليهن أن يفكرن بعمر عشان يولدون واحد مثل عمر، ويروحون يفكرون بالممثل الفلاني والخربوط الفلاني واللاعب الفلاني والله الفلاني والساهي الفلاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني رئيس الأطباء بالقاهرة قال: أجلست ابن أخي.
طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى القاهرة أكثر من مرة، وقيل أنه درس، أما في غزة فقد درس، وفي القدس درس، وفي مسجد دمشق درس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني رئيس الأطباء بالقاهرة قال: أجلست ابن أخي يكحل الناس، فما مكث إلا يسيرا حتى جاء وبه رمد، فلما برأ منه عاد فعاوده الرمد، فعلمت أنه من فتح عينيه في أعين الرمد، والطبيعة نقالة.
سبحان الله العظيم، لا إله إلا. لذلك حتى التثاؤب، تشوف واحد الثعب أنت راح تتثعب إذا طلعته، إذا ما طلعته ما راح تتثعب. طبيعة نقالة. نعم.
يعني هذا وظيفة أثر فيه شيخ. وظيفة أثر فيه.
ولذلك في من أغرب ما قرأت أيضا أن أطباء علم النفس أحيانا يحتاجون إلى طبيب علم النفس. حتى أني قرأت مرة ما أذكر الآن وين، لما يكون قراءتك في الكتب اللي يسمونها ملح العلم كثيرة ما تعرف وين، قرأت مرة أن طبيب كان يعالج الناس في مستشفى المجانين، بعد 10 سنوات اكتشفوا أنه الرجل فيه نوع جنون خاص ما يعرفه إلا الأطباء بسبب الممارسة. والفارسية هناك مثل ما راح تعرفون معناه، فأترجم لكم المعنى مباشرة، يقول لا تمشي ومعك الجدر الأسود يسود ملابسك، شيء طبيعي. نعم.
وقد ذكر الأطباء إن إدمان الحامل على أكل السفرجل والتفاح مما يحسن وجه المولود ويصفي لونه، وكرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة والألوان الكمدة والبيوت والوحشة الضيقة، وإن ذلك كله يؤثر في الجنين.
كرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة، لأن هي تنقبض، مع انقباضها يحصل انقباض للمولود، والألوان الكمدة يعني القمتة احنا نسميها بلغتنا اليوم، والبيوت الوحشة الضيقة لأنها تخاف يتأثر الجنين. ولكن ليس معنى هذا ما يدعيه اليوم بعض علماء الطاقة أن هذا اللون يفتح يأثر على النفس وهذا كذا وهذا كذا، ليس هذا المقصود. المقصود الانفعالات التي تكون مع هذه الأحوال. أما تأثير الغذاء على الجلد وعلى اللون وعلى كذا، هذا واضح، هذا واضح. الأطباء يقولون هذه هذا الغذاء نافع، الخيار نافع للجلد مثلا، عليك ب5 حبات من النبق المجفف فإنه نافع لكذا وكذا، عليك بتفاح فإنه نافع لكذا. نعم.
قال رحمه الله فصل: وقال بقراط في كتاب الأجنة: إذا حصل مني الرجل داخل الرحم عند الجماع ولم يسل إلى الخارج، ولكنه مكث في فم الرحم وانضم فمه علقة المرأة، وإذا انضم فم الرحم اختلط المنيان في جوفه وتم الحبل، فإذا توافق إنزال الرجل وإنزال المرأة في وقت
وتم الحبل ليس الحبل. أحسن عليك. نعم. الحبل، الحبل بمعنى الحمل، لكن الحبل غير الحمل. الحمل اسم للجنين، الحبل وصف للعملية. ولذلك لا يقولون امرأة حبل، يقول امرأة حامل. نعم. والله يا أخوان كل ما نتعمق في العربية نزداد حبا لها، لغة عجيبة جدا. نعم.
ما يقال امرأة حبلة؟
بلى، لكن على سبيل التوسع.
قال رحمه الله: فإذا توافق إنزال الرجل وإنزال المرأة في وقت واحد واختلط الماءان وثبتا في الرحم واشتمل عليهما وانضم علقت المرأة، وتدبير ذلك يكون في 3 أوقات: قبل المباضعة ومعها وبعدها، بإعداد الرحم لقبول النطفة ومعها بإيصال النطفة إلى مستقرها في الرحم واتفاق الإنزالين، وبعدها بثبات النطفة في الرحم وإمساكه عليه وحفظها من الخروج والفساد. قلت: السبب المذكور غير موجب، إنما الموجب مشيئة الله وحده كما بينا، والله أعلم. فصل: وإذا تكون الجنين وصوره الخالق البارئ المصور، خلق ورأسه إلى فوق ورجلاه إلى أسفل، فعندما يأذن الله بخروجه ينقلب ويصير رأسه إلى أسفل، فيتقدم رأسه سائر بدنه، هذا باتفاق من الأطباء والمشافحين، وهذا من تمام العناية الإلهية بالجنين وأمه، لأن رأسه إذا خرج أولا كان خروج سائر بدنه أسهل من غير أن يحتاج شيء منها إلى أن ينثني، فإن الجنين لو خرجت رجلاه أولا لم يؤمن أن ينشب في الرحم، في الرحم عند يديه، وإن خرجت رجله الواحدة لم يؤمن أن يعلق أن يعلق وينشب في الرحم عند إدراكه، وإن خرجت اليدان لم يؤمن أن ينشب عند رأسه، إما أن يلتوي إلى خلف، وإما أن السرة تلتوي إلى عنقه أو على كتفه، لأن الجنين إذا انحدر فصار إلى موضع فيه السرة ممتدة التوت هناك على عنقه وكتفه، فيعرض من ذلك إما أن يجاذب السرة فتألم الأم غاية الألم، ثم إن الجنين
وربما تموت الأم، وربما تموت الأم من هذا الألم عند التواء السرة. نعم.
ثم إن الجنين إما أن يموت وإما أن يصعب خروجه ويخرج وهو عليل متورم، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن ينقلب في البطن فيخرج رأسه أولا ثم يتبع الرأس باقي البدن.
طبعا هذا من حكمة الله جل وعلا في جملة أحوال الأجنة، ولكن هذا لا يعني أن بعض الأجنة ليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يغاير ويفعل ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
مثل هذا مثل في الدنيا، الأصل أن الله جل وعلا يولد الناس سليمين، كما قال جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ قالوا: لا. فالله يخرج عباده سليمين، هذه سنة غالبة وليست كلية مضطردة، ولكن قد يولد إنسان أعمى، قد يولد إنسان مجنون، قد يولد إنسان معتوه، قد يولد إنسان مشلول، فهذه خارجة عن السنة الأغلبية، السنة الغالبة غير السنة الكلية. السنة الكلية التي جعلها الله في عباده هي أن أعلى غير تحت، واليمين غير الشمال.
قال رحمه الله: فصل في السبب الذي لأجله لا يعيش الولد إذا ولد لثمانية أشهر، ويعيش إذا ولد لسبعة أشهر وتسعة وعشرة. إذا أتم الجنين سبعة أشهر عرض له حركة قوية يتحركها بالطبع للانقلاب والخروج، فإن كان الجنين قويا من الأطفال الذين لهم بالطبع قوة شديدة في تركيبهم وجبلتهم حتى يقدر بحركته على أن يهتك ما يحيط به من الأغشية المحيطة به المتصلة بالرحم حتى ينفذ ويخرج منها، خرج في الشهر السابع وهو قوي صحيح سليم لم تؤلمه الحركة ولم يمرضه الانقلاب، وإن كان ضعيفا عن ذلك فهو إما أن يعطب بسبب ما يناله من الضرر والألم بالحركة للانقلاب فيخرج ميتا، وإما أن يبقى في البطن فيمرض ويلبث مرضه نحو من 40 يوما حتى يبرأ وينتعش ويقوى. فإذا ولد في حدود الشهر الثامن ولد وهو مريض لم يتخلص من ألمه فيعطب ولا يسلم ولا يتربى، وإن لبث في الرحم حتى يجوز هذه 40 يوما إلى الشهر التاسع وقوي وصح وانتعش وبعد عهده بالمرض كان حريا أن يسلم، وأولاهم بأن يسلم أطوالهم بعد الانقلاب لبثا في الرحم، وهم المولودون في الشهر العاشر. وأما من يولد بين التاسع والعاشر فحالهم في ذلك بحسب القرب والبعد. وقال غيره: العلة في أنه لا يمكن أن يعيش المولود لثمانية أشهر، أنه يتوالى عليه ضربان من الضرر، أحدهما انقلابه في الشهر السابع في جوف الرحم للولادة، والثاني تغير الحال عليه بين مكانه في الرحم وبين مكانه في الهواء، وإن كان قد يعرض ذلك التغيير لجميع الأجنة، لكن المولود لسبعة أشهر ينجو من الرحم قبل أن يناله الضرر الذي من داخل بعقب الانقلاب والأمراض التي تعرض في جوف الرحم، فالمولود لسبعة أشهر وعشرة أشهر يلبث في الرحم حتى يبرأ وينجو من تلك الأمراض، ف فليس يتوالى عليه الضرران معا، والمولود لثمانية أشهر يتوالى عليه الضرران معا، وكذلك لا يمكن أن يعيش، وجميع الأجنة في الشهر الثامن يعرض لهم المرض. ويدلك على ذلك أنك تجد جميع الحوامل والحبالة في الشهر الثامن أسوأ حالا وأثقل منهن في مدة الشهور التي قبل هذه الأشهر وبعدها، وأحوال الأمهات متصلة بأحوال الأجنة. قال رحمه الله: فصل. وبكاء الطفل ساعة ولادته يدل على صحته وقوته وشدته، وإذا وضع الطفل يده أو إبهامه إصبعه على عضو من أعضائه فهو دليل على ألم ذلك العضو، وكل الحيوان بالطبع يشير إلى ما يؤلمه من بدنه، إما بيده أو بفمه أو برأسه أو بذنبه. فلما كان الطفل عادما للنطق أشار بأصبعه أو يده إلى موضع ألمه كالحيوان البهيم. قال رحمه الله: فصل. في أن الأطفال هم حمل في الرحم أقوى منهم بعد ولادتهم، وأصبر وأشد احتمالا لما يعرض لهم، وكذلك تكون العناية بهم بعد ولادتهم آكد، والحذر عليهم أشد، فإن أغصان الشجرة وفروعها ما دامت لاصقة بالشجرة ومتصلة بها لا تكاد الرياح والعواصف تزعزعها ولا تقتلعها، فإذا فصلت عنها وغرست في مواضع أخر نالتها الآفة ووصلت إليها بأدنى ريح تهب حتى تقتلعها. وكذلك الجنين ما دام في الرحم فهو يقوى ويصبر على ما يعرض له، ويناله من سوء التدبير والأذى على ما لا يصبر على اليسير منه بعد ولادته وانفصاله عن الرحم. وكذلك الثمرة على الشجرة أقوى منها وأثبت بعد قطعها منها. ولما كان مفارقة كل معتاد ومألوف بالانتقال عنه شديدا على من رامه، ولا سيما إذا كان الانتقال دفعة واحدة، فالجنين عند مفارقته للرحم ينتقل عما قد ألفه واعتاده في جميع أحواله دفعة واحدة، وشدة ذلك الانتقال عليه أكثر من شدة الانتقال بالتدريج. ولذلك قال بقراط: وقد يعلم بأهون سعي وإيسره أن التدبير الرديء من المطعم والمشرب إذا كان يجري مع رداءته على أمر واحد يشبه بعضه بعضا دائما فهو أوثق وأحرز وأبعد عن الخطر في التماس الصحة للأبدان من أن ينقل الرجل تدبيره دفعة واحدة إلى غذاء أفضل منه. فالجنين ينتقل عما قد ألفه واعتاده في غذائه وتنفسه ومداخله ومخارجه وما يكتنفه دفعة واحدة، وهذه أول شدة يلقاها في الدنيا، ثم تتوأتر عليها الشدائد حتى يكون آخرها الشدة العظمى التي لا شدة فوقها، أو الراحة العظمى التي لا تعب دونها. ولذلك يبكي عند ورود هذه الشدة عليه مع ما يلقاه من وكز الشيطان وطعنه في خاسرته. قال رحمه الله: فصل. والجنين في الرحم كان يغتذي بما يلائمه، وكان يجتذب بالطبع المقدار الذي يلائمه من دم أمه، وبعد خروجه يجتذب من اللبن ما يلائمه أيضا، لكنه يجتذب بشهوته وإرادته فيزيد على مقدار ما يحتاج إليه من كون اللبن يكون رديء مع كون اللبن يكون رديئا ومعلولا كما يكون صحيحا. وكذلك يعرض له القيء والغثيان، ويجتذب أخلاط بدنه، وتعرض له الآلام والأوجاع والآفات التي لم تكن تعرض له في البطن، وقد كان عليه من الأغشية والحجب ما يمنع وصول الأذى إليه، فلما ولد هيئ له أغشية وحجب أخر لم يكن يألفها ويعتادها، ربما صحى للحر والبرد والهواء، وكان يجتذبه من سرته، وهو ألطف شيء معتدل صحيح قد يصح قلب الأم وعروقها الضوارب، فهو شبيه بما يجتذب من هو داخل الحمام من الهواء اللطيف المعتدل ثم يخرج منه وهلة واحدة عريانا إلى الهواء العاصف المؤذي. وبالجملة فقد انتقل عن مألوفه ومعتاده وهلة واحدة إلى ما هو أشد عليه منه وأصعب، وهذا من تمام حكمة الخلاق العليم، يمرن عبده على مفارقة عوائده ومألوفاته إلى ما هو أفضل منها وأنفع وأوفق له. وقد أشار تعالى إلى هذا بقول: يتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، فأول أطباقه كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم مولودا ثم رضيعا ثم فطيما ثم صحيحا أو مريضا غنيا أو فقيرا معافا أو مبتلا إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت، ثم يبعث ثم يوقف بين يدي الله تعالى ثم يصير إلى الجنة أو النار. فالمعنى لتركبن حالا بعد حال ومنزلا بعد منزل وأمرا بعد أمر. قال سعيد بن جبير وابن زيد لتكونن في الآخرة بعد الأولى ولتصيرن أغنياء بعد الفقر وفقراء بعد الغنى. وقال عطاء شدة بعد شدة، والطبق والطبقة الحال، ولهذا يقال كان فلان على طبقات شتى. قال عمرو بن العاص لقد كنت على طبقات ثلاث، أي أحوال ثلاث. قال ابن الأعرابي الطبق الحال على اختلافها.
طبعا حنا إلى اليوم الناس يقولون أن الدولة الفلانية الناس فيها على طبقات، طبقات يعني أحوال مختلفة. وإذا صح التعبير الإنسان من يوم كونه نطفة، علقة، مضغة، عظام، جنين، مولود صغير، طفل، بعدين شباب، بعدين كهل، بعدين شيخ، هذه الأحوال كلها مشاهد، فطبقا عن طبق يعني مشهدا بعد مشهد. نعم.
قال رحمه الله وقد ذكرنا بعض أطباق الجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولاده، ثم نذكر أطباقه بعد ولادته إلى آخرها. فنقول الجنين في الرحم بمنزلة الثمرة على الشجرة في اتصالها بمحلها اتصالا قويا، فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلها وكمالها وانقطاع العروق الممسكة لها. فكذا الجنين تنتهك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسك بين المشيمة والرحم، وتصير تلك الرطوبات المزلقة فتعينه بإزلاقها وثقلها وانتهاك الحجب وانفصال العروق على الخروج، فينفتح الرحم انفتاحا عظيما جدا، ولا بد من انفصال بعض المفاصل العظيمة ثم تلتئم في أسرع زمان. وقد اعترف بذلك حذاق الأطباء والمشرحين، وقالوا لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز العقول الناس عن إدراك كيفيته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
فإذا يعني مجرد تصور أن هذا الجنين اللي وزنه أقل شيء يكون كيلو ونصف وأحيانا يصل إلى 5 كيلوات، كيف عاش في الرحم؟ هذا لا يكون إلا بتدبير إلهي عظيم. ثم كيف يخرج هذا الجنين من الرحم؟ ثم إذا خرج كيف يلتئم مرة أخرى مكان الرحم؟ يا سبحان الخالق العظيم. نعم.
قال رحمه الله فإذا انفصل الجنين بكى ساعة، بكى ساعة انفصاله لسبب طبيعي وهو مفارقة إلفه ومكانه الذي كان فيه، وسبب منفصل عنه هو طعن الشيطان في خاصرته، فإذا انفصل وتم انفصاله مد يده إلى فيه، فإذا تم له 40 يوما تجدد له أمر آخر على نحو ما كان يتجدد له وهو في الرحم، فيضحك عند 40، وذلك أول ما يعقل نفسه. فإذا تم له 2 شهر رأى المنامات، ثم ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئا فشيئا إلى سن التمييز، وليس له سن معين، بل من الناس ومن يميز لـ5، كما قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بئرهم وأنا ابن 5 سنين. ولذلك جعلت 5 سنين حدا لصحة سماع الصبي، وبعضهم يميز لأقل منها ويذكر
يعني عند بعض المحدثين قالوا يقبل رواية الصبي إذا كان في عمر السنوات 5 وما بعده، وبعضهم قال 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال لابد أن يكون مميزا. نعم.
وبعضهم يميز لأقل منها ويذكر أمورا جرت له وهو دون 5 سنين. وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية أنه قال أذكر من ولدتني أمي فإني خرجت من ظلمة إلى ضوء ثم صرت إلى ظلمة، فسئلت أمه عن ذلك فقالت صدق، لما انفصل مني لم يكن عندي ماء ألفه به ما ألفه به فوضعت عليه قصة. وهذا من أعجب الأشياء وأندرها.
طبعا تمييز القاضي إياس بن معاوية وذكاؤه المفرط هذا في حد ذاته من أدلة وجود الرب تبارك وتعالى. كان عنده, هو تابعي طبعا وليس صحابي, كان عنده من الذكاء المفرط ما يعجب منه المرء. من أعجب ما سمعت وإن لم أقف عليه, سمعته من والدي رحمه الله, أنه كان في مجلس القضاء فاختلف الناس في ذكائه. تعرفون في كتاب, في حراس, في مشاورين, في معدلين, في مزكين. فقال أحدهم لأختبرنه اليوم, فوضع كاغذا تحت مجلسه ليس مكتوبا عليه شيء. تعرفون الكاغذ في زمانهم يعني إذا جاء بالكثير يمكن على حجم الورقتين سماكته, ما تجي أكثر. فلما جاء وجلس مباشرة أول ما قال, قال ما لي مجلسي تغير, قال ما لي مجلسي تغير, يعني عرف أن مجلسه صار فيه شوية سماكة زيادة. إلى هذا الحد من الذكاء. نعم.
قال رحمه الله وهذا من أعجب الأشياء وأندرها. فإذا صار له 7 سنين دخل في سن التمييز وأمر بالصلاة كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
وهذا الأمر للاستحباب بالاتفاق, وليس هذا الأمر للوجوب, بدليل واضربوهم عليها 10. نعم.
وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم ابنة فطيما بين أبويها, فكما روى أبو داود في سنن من حديث عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأة أن تسلم, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه, وقال رافع ابنتي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية, وقال لها أقعدي ناحية, فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها, فمالت إلى أبيها فأخذها. ولا أحسن من هذا الحكم ولا أقرب إلى الفطرة والعدل. وعند النسائي في رواية عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه أن جده أسلم وأبت امرأة أن تسلم, فجاء بابن له صغير ولم يبلغ, فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا, ثم خيره وقال اللهم اهده, فذهب إلى أبيه. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وأما تقييد وقت التخير ب7 فليس في الحديث المرفوعة اعتباره, وإنما ذكر فيه أثر عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال عمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 7 سنين أو 8 سنين. وهذا لا يدل على أن من دون ذلك لا يخير, بل اتفق أن ذلك الغلام المخير كان سنه ذلك. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنابته وقد نفعني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدي أيهما شئت.
هذا أبوك وهذه أمك.
نعم. هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت, فأخذ بيد أمي فانطلقت به ولم يسأل عن سنه. وظاهر أمري أن غاية ما وصل إليه أنه سقاها من البئر, فليس في أحاديث التخير مرفوعها وموقوفها تقييد ب7, والذي دلت عليه أنه متى تميز بين أبيه وأمه خير بينهما والله أعلم. وكذلك صحة إسلامه لا تتوقف على 7, بل متى عقل الإسلام ووصفه وصح إسلامه, واشترط الخرقي أن يكون ابن 10 سنين، وقد نص أحمد على ذلك في الوصية، فإنه قال في رواية ابن صالح وعبد الله وعمه أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم وابن داود وابن منصور على اشتراط 10 سنين لصحة وصيته. وقال له أبو طالب: فإن كان دون 10؟ قال: لا. واحتج في رواية إسحاق بن إبراهيم بأنه يضرب على الصلاة 10. وأما إسلامه فقال في المغني: أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا 10 ولم يحدوا له حدا. وحكاه ابن المنذر عن أحمد لأن المقصود حصل لا حاجة إلى زيادة عليه. وروي عن أحمد: إذا كان ابن 7 سنين فإسلامه إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7، فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم، فيكون حدا لصحة إسلامهم.
هذه الرواية ظاهرة من حيث قوة الحجة وقوة الاستدلال بالحديث. نعم.
وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم ابن 5 سنين جعل إسلامه إسلاما، لأن عليا أسلم ابن 5 سنين. وقال أبو أيوب: أجيز إسلام أجيز
أجيز أجيز
وقال أبو أيوب: أجيز إسلام ابن 3 سنين من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه. وهذا لا يكاد يعقل الإسلام ولا يدري ما يقول، ولا يثبت لقوله حكم، فإن وجد ذلك منه ودلت أقواله وأفعاله على معرفة الإسلام وعقله إياه صح منه كغيره. انتهى كلامه. فقد صرح الشيخ بصحة إسلام ابن 3 سنين إذا عقل الإسلام. وقد قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: الغلام يسلم وهو ابن 10 سنين ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه. قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة 10 وفرق بينهم في المضاجع. وقال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الصبي النصراني يسلم، كيف تصنع به؟ قال: إذا بلغ 10 أجبرته على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فهذه رواية، وعنه رواية أخرى: يصح إسلام ابن 7 سنين. قال أبو الحارث: قيل يعني لأبي عبد الله،
الرواية هنا قال: إذا بلغ 10 أجبرته على الإسلام. طيب، لا أحد يجبر على الإسلام. في نظري أن هذه الرواية ليست هكذا، وإنما الرواية: إذا بلغ 10 أجزته على الإسلام. أجزته على الإسلام كما سبق معنا ومر. نعم.
قال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وهو صغير لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو صغير؟ قال: نعم، إذا أتى له 7 سنين ثم أسلم أجبر على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أجيز على الإسلام.
نعم، أجيز على الإسلام لأن النبي
لا أحد يجبر على الإسلام، لا يكراه في الدين. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموهم الصلاة 7، فكان حكم الصلاة قد وجب إذ أمر أن يعلموهم الصلاة 7. وقال صالح: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني 7 سنين ثم أسلم أجيز على الإسلام، لأنه إذا بلغ 7 أمر بالصلاة. قلت: إن كان ابن 6؟ قال: لا.
نعم.
قال رحمه الله: فصل.
طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل، باقي لنا درس واحد إن شاء الله الاثنين القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحسب الغالب، الغالب من الأولاد أنهم يبدأون النطق من بعد 9، من بعد بعضهم يتقنه بسرعة، بعضهم يتقنه بسرعة. يعني أنا أذكر ابني صلاح أنه كان يقرأ الفاتحة وعمره 9 أشهر كاملة، ويمكن ما يعرف يتكلم كثير لكن بالترداد. وبعضهم لا، يحتاج إلى سنة، بعضهم إلى سنة ونصف. بل أنا أعرف بعض الأولاد عمره 7 سنوات 5 سنوات ما يعرف يتكلم. ليش؟ ترى الكلام له أثر. الولد يتعلم الكلام بشيئين، هذه ما ننساه. إذا كان سليمة الأذن سليم العقل. الأول بكثرة الكلام معه، والثاني بكثرة سماعه الكلام. ولذلك أنا أخشى ما أخشى أن يأتي زمان يصبح أولادنا 10 سنوات ما يعرفون يتكلمون، لأن الأب والأم ما يتكلمون، كل واحد ماسك تليفونه، وهذه مصيبة. نعم أبو عمر تحقيقك طيب، قل. نعم أخوك أبو محمد يقول أن بعض الناس إذا رأى طفلا أو ولدا صغيرا في 7 والـ10 يأتي إلى المسجد قد يعطيه العين بدون أن يقصد، من جهة أنه يقول لماذا أولادي ما جاءوا، لماذا أحفادي ما جاءوا. فأنا أنصحهم أولا إذا رأوا طفلا صغيرا في المسجد أن يبركوا عليه وأن يدعو له بالخير، ثم يتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقهم لمثل هذا الخير. سبحانك اللهم وبحمدك.